بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال الكلام في الدليل على القول الثاني الذي ذهب له الكركي والتستري وصاحب الجواهر من بطلان بيع الفضول إذا باع ثم ملك، الدليل الثالث، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن الإجازة الدالة على صحة بيع الفضول دالة على صحته على نحو الكشف، كما ذكرنا ذلك فيما سبق. وبناء على أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، فهي كاشفة مطلقا، لا أن الإجازة في بعض العقود كاشفة وفي بعضها ناقلة، بل الأعلام على فريقين: فريق قائلون بالكشف مطلقا، وآخر قائل بالنقل مطلقا. فبما أن الصحيح هو كون الإجازة كاشفة، فهي كاشفة مطلقا، يعني في كل بيع فضولي، بما في ذلك مسألة من باع ثم ملك. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لو قلنا بصحة بيع الفضول في مسألتنا وهي من باع ثم ملك، للزم من ذلك المحال، وهو خروج المال المبيع عن ملك البائع الفضولي قبل دخوله في ملكه. ولا معنى لخروج المال عن ملكه وانتقاله للمشتري قبل دخوله في ملكه، فإن هذا محال. وتوضيح ذلك بالمثال: لو باع الفضولي الكتاب في يوم السبت على زيد قبل أن يشتريه من صاحبه، وفي يوم الأحد اشتراه من صاحبه فملك الكتاب، وفي يوم الاثنين أجاز بيعه للكتاب الذي وقع في يوم السبت، فبناء على أن الإجازة كاشفة
ينكشف صحة البيع من يوم السبت، وأن الكتاب انتقل إلى المشتري وهو زيد من يوم السبت، مع أنه لم يكن ملكا للبائع إلا في يوم الأحد، لأنه اشتراه في يوم الأحد فتملكه في يوم الأحد. إذن فلازم القول بصحة البيع الفضولي في مسألتنا هو خروج المبيع عن ملك الفضولي قبل دخوله في ملكه، حيث يخرج عن ملكه من يوم السبت بعد صدور الإجازة، مع أنه ما صار ملكا له إلا في يوم الأحد، وهذا محال. وهذا الإشكال مبني على القول بالكشف، وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول: إن هنا لدينا صورتين. الصورة الأولى: أن تكون هناك قابلية لانتقال المال للمشتري من حين وقوع العقد، كما هو في سائر موارد بيع الفضولي في غير هذه المسألة، حيث توجد قابلية عند صدور الإجازة من المالك لانتقال المبيع إلى المشتري من حين صدور العقد، فحينئذ نلتزم بأن الإجازة كاشفة عن انتقال المبيع للمشتري من حين صدور العقد ما دامت القابلية موجودة. لذلك الصورة الثانية: أن لا تكون هناك قابلية لانتقال المبيع للمشتري من حين وقت صدور العقد، وهذا كما في مسألتنا من باع ثم ملك، حيث لا توجد قابلية لانتقال المبيع إلى المشتري من وقت صدور العقد، وذلك لعدم ملكية البائع، لعدم ملكية البائع وقت صدور العقد. وحينئذ نلتزم بأن الإجازة كاشفة أيضا، ولكن لا تكشف عن حصول الملكية من وقت العقد كي يلزم هذا المحذور المذكور، وإنما نلتزم بحصول الملكية للمشتري من حين ألقى بلية. لذلك والقابلية إنما تتحقق في يوم الأحد، وهو اليوم الذي اشترى فيه الفضولي المبيع. فإذا أجاز البيع في يوم الاثنين انكشف بالإجازة ملكية المشتري للمبيع من يوم الأحد وليس من يوم السبت لعدم القابلية لذلك في يوم السبت. فتحصل إذا أننا ولو قلنا بأن الإجازة كاشفة لا ناقلة لكن كاشفة في فرض القابلية لانتقال المبيع إلى المشتري من حين العقد. والمفروض في مسألة من باع ثم ملك لا توجد قابلية لانتقال المبيع من حين وقوع العقد، بل القابلية من حين شراء الفضولي للمبيع. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، إن المقتضي لصحة البيع الفضولي في مسألة من باع ثم ملك موجود والمانع مفقود، أما المقتضي للصحة فهو العمومات كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع وإلى آخره بعد صدور الإجازة من المالك وتحقق الرضا منه. فيشمل هذا العقد العمومات فتكون الإجازة نافذة. وأما المانع المتصور فهو أحد مانعين وكلاهما مفقود. المانع الأول هو المانع العقلي، وهو خروج المبيع عن ملك البائع الفضولي قبل دخوله في ملكه. كما هو مبنى الإشكال المذكور، وهذا المانع مفقود حيث قلنا بأنه لا يخرج المبيع عن ملك الفضولي إلا بعد أن يتملك المبيع، فلا بد من وجود القابلية في رتبة سابقة حتى ينتقل المبيع إلى المشتري ويخرج عن ملك الفضولي، فهذا المانع مفقود. المانع الثاني هو المانع الشرعي، وذلك بأن يقال بأنه قام الدليل الشرعي على بطلان إجازة من باع ثم ملك، والمفروض أن هذا المانع مفقود أيضا إذ لا يوجد نص شرعي على بطلان بيع الفضولي إذا باع ثم ملك. والحاصل هو أن المقتضي للصحة بعد صدور الإجازة موجود وهو العمومات. وأما المانع العقلي أو الشرعي فهو مفقود. فالمناسب إذن لو كان في البين إشكال، المناقشة في أصل المقتضي وليس في المانع، بأن يقال بأن نفس العمومات كأحل الله البيع لا تشمل مسألة من باع ثم ملك، ما دام ليس هناك قابلية للإجازة من حين وقوع العقد. لكن المستدل بهذا الدليل وهو التستري لم يناقش في المقتضي، وإنما ناقش في المانع، وقد أخبرناك بأن المانع غير تام، لا المانع العقلي ولا المانع الشرعي. الجواب الثالث، لا بأس أن نجعله كجواب ثالث، إن قلت إن قلت بأنه تقدم سابقا أن البائع الفضولي إذا أجاز البيع بقصد النقل للكشف، مع أنه يرى أن الإجازة كاشفة لا ناقلة، كان مقتضى ذلك بطلان الإجازة لأنها مخالفة للواقع. فكذلك في المقام أيضا، حيث إن البائع الفضولي يرى بأن الإجازة كاشفة عن حصول الملكية من حين صدور العقد وهو يوم السبت. فإذا قيل بأن الإجازة في مسألة من باع ثم ملك كاشفة عن حصول الملكية من حين الشراء وهو يوم الأحد، وهو من حين يعني شراء الفضولي نفسه وهو يوم الأحد، كان ذلك خلاف الواقع الذي يراه الفضولي، وهو أن الإجازة كاشفة عن الملكية من حين العقد وليس من حين شراء الفضولي للمبيع. إذن فكما قلتم في المسألة السابقة وهي أن الإجازة بقصد النقل باطلة عند من يراها كاشفة، فكذلك في مسألتنا أن الإجازة بقصد حصول النقل يوم الأحد وهو وقت شراء الفضولي باطلة عند من يراها كاشفة عن النقل من حين صدور العقد وهو يوم سبت. هذا إن قلت فرق بين المسألتين، حيث إنه في المسألة السابقة كانت القابلية موجودة لانتقال المبيع إلى المشتري من حين صدور العقد. فإذا أجاز الفضولي على غير ذلك كانت إجازته باطلة لعدم التطابق بين المنشأ والمجاز واقعا. وأما في مسألتنا فلا توجد قابلية أصلا لانتقال المبيع للمشتري من يوم السبت لعدم ملكية الفضولي له. وحينئذ فالمجاز هو الملكية في يوم الأحد، لأن هذا هو مقتضى القابلية. والمنشأ وإن كان صادرا من يوم السبت إلا أنه لا قابلية له للانتقال إلا في يوم الأحد، فلا يصح قياس مسألتنا على المسألة السابقة. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذا الدليل الثالث وأجوبة المصنف عنه الثلاثة، وإن كانت هذه الأجوبة محل الإشكال كما سيأتيك، لكن الآن طبق العبارة. الدليل الثاني ما طبقنا، يحتاج يحتاج
المصنف هو فقط في مقام الرد يعني أو تبني الأجوبة، يعني هو متبني مع الإجابة. المصارف يعني قال إنه
إيه؟
لو تجدد القابلية بعد العقد وقبل الإجازة مبطل من العقد.
ذكر سابقا ماذا؟
لو تجدد القابلية.
أي أنتم ما برحتوا على مسألة القابلية،
انتظاركم بعد.
ها القابلية التي تقصدونها في ذاك اليوم.
ها بعد هذه أوضح.
لا، هذه القابلية التي بحثناها سابقا كانت ترتبط، هذا كلام من طبعا كاشف الغطاء، وكانت المسألة حول الثمرة على القول بالكشف وعلى القول بالنقل.
نعم.
تمام.
صح.
هذا الكلام كان، فهناك المبيع طبعا كان الكلام عن المبيع أن المبيع ليست فيه قابلية في وقت صدور العقد، لكن في وقت الإجازة حصلت فيه قابلية، تجددت الثمرة وظهر صلاحها إلى آخر. فهنا إذا قلنا الإجازة كاشفة لا يوجد في المبيع أصلا القابلية، فالبيع باطل. أما لو قلنا بالنقل فالقابلية موجودة، فحينئذ البيع صحيح. هنا نجي الآن،
هذا كلام كاشف الغطاء،
هذا كلام كاشف الغطاء، والمصنف طبعا ناقش في ذلك،
اعتبر هالمسألة بطلان العقل.
المصنف ناقش.
نعم.
ناقش صاحب الجواهر أيضا.
نعم.
حيث طبيعي. أشكل صاحب الجواهر صفحة كم هي؟
420.
ها أولا هو ناقش، وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث، وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، ومثل بذلك كما لو وقعت بيوع متعددة. وأيضا استشهد برواية عروة البارقي. ثم بعد ذلك قال نعم ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة، هذا في أي صورة؟ مناقشة الثمرتين الأخيرتين. لا يصلح ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا على القولين، وكذا فيما لو قارن.
هو كان المصنف فرق بين إجازة، عفوا، القابلية موجودة حين العقد فلا يشترط الاستمرار حتى لو فقدت حين الإجازة، أما لا لم تكن موجودة حين العقد فهنا حكم بالبطلان.
خوف
الصورة اللي تكلم عنها أنه لم تكن حين العقد، قال يمكن حصول الإجابة.
هناك الذي استشكل فيه المصنف إذا كانت المشكلة من ناحية البلوغ، نفس البائع، البائع مثلا هذا الذي قال وفيما قارن العقد فقد الشروط، فقد الشروط يعني شروط صحة العقد، كما لو كان العاقد غير بالغ مثلا وفي وقت الإجازة بلغ، هكذا قلنا حتى في المثال الذي مثلنا به هو هذا، كان في وقت العقد غير بالغ مثلا أو مجنون عبارة مسلوبة، ثم وقت الإجازة صار بالغا أو صار عاقلا، هل هنا تصح؟ فهنا قال المصنف نعم ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة، قلنا بالكشف أم قلنا بالنقل البيع باطل على كل حال في هذه المسألة، لأنه في وقت صدور العقد أصلا العبارة ملغية من الغير البالغ والعبارة ملغية مثلا من المجنون. أما هنا في مسألتنا لا، المفروض كما أشار المصنف صرح هو أن كل الشرائط كما أثناء التطبيق سيتضح موجودة في العاقد، يعني عاقل بالغ قاصد إلى آخره، وأيضا كل الشروط موجودة في المبيع، يعني المبيع متمول صالح للبيع في وقت صدور العقد كما قال. فإذا ثبت بمقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البائع قد صدر من أهل العقد وقت صدوره، كان من أهل العقد من كل الشرائط في المحل القابل للعقد عليه، يعني في المال الذي له قابلية مو مثل ما سبق، فملتفت المصنف إلى ذلك أننا ذكرنا سابقا كذا وكذا ما في قابلية من جهة العاقد أو من جهة المبيع، أما هنا لا، يقول بعد كل هذه الشرائط فقط المانع من جهة ماذا؟ من جهة عدم الملكية في وقت صدور العقد، هذا المانع. جزاكم الله خير، منكم نستفاد مولانا الجليل. الثالث أن الإجازة حيث صحت كاشفة، هذه المقدمة الأولى، على الأصح بناء على الأصح أنها كاشفة ليست ناقلة مطلقا، بعد خلاص تصح على الكشف مطلقا، لا أنها في بعض العقود تكون ناقلة وفي بعضها كاشفة، بل إما كاشفة مطلقا كما هو المختار عند المصنف أو ناقلة مطلقا كما هو المختار عند المشهور لعموم الدليل الدال عليه، ويلزم حينئذ، هذا المقدمة الثانية، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك الفضولي البائع قبل دخوله فيه، يخرج المال عن ملكه من يوم السبت مع أنه ما انتقل لملكه إلا في يوم الأحد. وفيه قلنا أجوبة ثلاثة، لاحظ الجواب الأول منع كون الإجازة كاشفة مطلقا عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد، حتى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد، بل هناك صورتان، إذا كان مالك حين العقد فالكشف يكون على ذلك، أما إذا ملك بعد العقد فلا، فالكشف يكون من حين ملكه، فإن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع، فإذا ثبت بمقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من أهل العقد في المحل القابل للعقد عليه، ها هذا الآن جينا للجواب الثاني، المقتضي موجود والمانع مفقود، ولا مانع من وقوعه إلا عدم رضا مالكه، فكما أن مالكه الأول إذا رضي يقع البيع له، فكذلك مالكه الثاني الذي هو اشترى الآن ما باع إذا رضي يقع البيع له، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حال العقد. يعتبر أن يكون مالكا حال العقد، ما في دليل على ذلك، بل الرضا يكون من حين ملكه للمبيع، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر في مسألتنا ممن هو مالك في حال وقوع العقد يعني يوم السبت، بل من حين ملك هذا البائع الجديد الثاني. وحينئذ فإذا ثبت صحته بالدليل فلا محيص عن القول بأن الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أول أزمنة قابليته، وهو في يوم الأحد، هنا يقبل الخروج عن ملكه في يوم الأحد لا يوم السبت، أنه ليس مالك، إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر، نقول ها كشفت الإجازة عن خروج الملك من يوم السبت، هذا ما ممكن لأنه غير مالك، فكيف يخرج عن ملكه من يوم السبت؟ ولا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي ولا شرعي، يعني المقتضي موجود والمانع وهو المانع العقلي أو المانع الشرعي مفقود، حتى يرفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحة. فإذا كانت تستري سيناقش، المفروض يناقش في المقتضي ولكنه لم يناقش في أصل المقتضي، فإن كان لابد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة أو في القول بأن الواجب في الكشف عقلا أو شرعا أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز في وقت العقد، يعني لابد أن يقول أنه دلت الأدلة على أن خروج المال عن ملك الفضولي لابد يكون من حين وقت صدور العقد مو من حين شرائه، وهذا ما يوجد عليه دليل. وقد عرفت أن لا كلام في مقتضي الصحة، ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان المناقشة في المقتضي، وأنه اتضح لديك أيضا لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة عن زمان قابلية تأثيرها. الآن الجواب الثالث إن قلت قلت، ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد، مع أنه يرى الكشف من حين العقد ويجيز في وقت متأخر، هنا بطلان، إذ التخصيص إنما يقدح مع القابلية، إذا كان العقد قابل، الإجازة قابلة لأن تكشف عن صدور العقد عن الملكية من حين العقد وخصصها، هنا يكون بطلان. كما أن تعميم هذا كما أن تعميم متأخر إنما يقدح مع القابلية بناء هذا الصحيح، بناء على ما سبق في دليل الكشف من أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع. كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز، هذا التي هي مسألتنا من باع ثم ملك، تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز للمبيع. يعني حتى لو كان الباع الفضولي قال أجزت البيع من حين وقوع العقد الذي هو يوم السبت، لكن ما دامت ليست هناك قابلية إلا في يوم الأحد، فحتى لو أجاز من يوم السبت ما تصح الإجازة إلا من يوم الأحد، أنه ما في قابلية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.